رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. لذلك أنني أنا أتكلم عن اختصاء الله هي موضوع الأمانة على وجه العموم، والأمانة في العمل وأداء العمل. الأمانة في اللغة ناقلة من الأمن وهو ضد الخوف، وذلك أن الإنسان يؤتمن في هذه الحياة، يؤتمن فيما بينه وبين الله، ومؤتمن فيما بينه وبين الناس. وكل انسان عاقل من بني البشر فانه متحمل بهذه الامانه، لا يخلو احد من البشر او لا يعفى احد من البشر من تحمل الأمانة. قال الله سبحانه وتعالى:
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويحيد الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.
بين سبحانه وتعالى أن نوع الإنسان عملها الإنسان أن يواجه الإنسان كل بشر. أخبر سبحانه أن الإنسان كل إنسان من بني آدم فهو متحمل لهذه الأمانة. ثم بين الحكمة في ذلك بقوله: يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فالحكمة من تحمل هذه الأمانة الابتلاء والامتحان، فمن ضيعها من المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات فإن الله يعذبه، لأنه كان الأمانة التي بينه وبين الله، حيث إن الله سبحانه وتعالى خلقه لعبادته فعبد غيره، أشرك بالله سبحانه وتعالى إن كان من المشركين. أما إن كان من المنافقين، المنافق ليس له دين أصلا، لا شرك ولا غيره. المنافق في الحقيقة أنه ليس له دين، وهو ما يسمى بالزنديق. المنافق ليس له دين، ليس عنده دين أصلا، والمشرك عنده دين ولكنه أشرك مع الله غيره فيه. وكلاهما المنافق والمشرك مضيع للأمانة التي تحملها، فاستحق العذاب إلى الله سبحانه وتعالى، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. أما المؤمنون والمؤمنات فإنهم قاموا بأداء هذه الأمانة حسب استطاعتهم، فعبدوا الله سبحانه وتعالى ولم يشركوا به شيئا، وقالوا بما أوجب الله تعالى عليهم وتركوا معصية الله وما حرم الله، فالله جل وعلا يتوب عليهم. لماذا؟ فإذا لا تحصل إلا من شيء فيه ترك، لا، لأنهم وإن قاموا بالأمانة على حسب استطاعتهم فإن لا يكون من نفس يعجزون عنه فإن الله يتوب عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وحتى لو حصل منهم بعض الذنوب، لو حصل منهم بعض الذنوب التي هي دون الشرك فإن الله يغفرها له إذا كان لإيمانهم، ولأنهم قاموا بأداء الأمانة. وإن حصل منهم نقص متعمد أو غير متعمد فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليهم لإيمانهم بالله سبحانه وتعالى. فهذه الآية تدل على عظم شأن الأمانة ومكانتها عند الله، وتدل على أنه لا يخلو إنسان من بني آدم ذكرا كان أو أنثى من تحمل هذه الأمانة. عند العوام أن الأمانة خاصة بالجميع، العوام ما يعرفون الأمانة إلا أنها يبيعة، إنسان يبيع شيء من المال أو من المتاع فليسمونها مالا، ولكن إنما هذا جزء من الأمانة، ليس هو الأمانة كلها، الودائع جزء من الأمانة، وهناك أمانات وأمانات أعظم منها. ثم قال: ليس كل إنسان عنده وديعة لأحد، الودائع إنما تكون بعض الناس، فلو كان المراد بالأمانة والوديعة صار كثير من الناس ما تحمل أمانة لأن ما عنده وديعة. وهذا فهم خاطئ في حقيقة، قصر الأمانة على الوديعة هذا فهم خاطئ، الأمانة أعظم من ذلك وأكثر. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا أمر قدر من الله سبحانه وتعالى لعباده أن يؤدوا الأمانات التي في ذممهم والتي هم يحملون إياها يؤدوها إلى أهلها من غير نقص ومن غير معطلة، سواء كانت هذه الأمانات في الأموال أو في غيرها. معمول الإنسان أن يؤدي ما عنده من الأمانات إلى أصحابها، سواء فيما بينه وبين الله أو فيما بينه وبين الناس. قال سبحانه وتعالى: ويجوب على الكفر، لما ذكر كتابة الديون وتوثيقها والإشهاد عليها وأخذ الرهون عليها لأجل ربطها ولأجل التحصل من إنكارها، أمر الله بكتابتها والإشهاد عليها وأخذ الرهون الرهون عليها، هذا من باب التوثيق. ثم قال جل وعلا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن عمل بعضكم بعضا فليؤدي الذي يكون له أمانة. إذا كان عندك حق لشخص، إما وديعة وإما دين وإما أجرة أو أي شخص من شخص غلط ليس فيه بينة، ليس فيه بينة، وليس فيه وثيقة مكتوبة ولا شهود، وليس إلى فرهم، وإنما أخوك ائتمنك على حقه الغلة فالواجب عليك أن تؤديه. فالواجب الذي يكون أمانته، لأن بعض الناس خصوصا ضعاف الإيمان إذا كان صاحب الحق ليس عنده إثبات، فكثير من الناس ينكرون اجتناب الحقوق الذي عليه عند القضاة، والقاضي إنما يحكم بالله، القاضي إنما يحكم بالله بالبينة إن كان هناك بينة، أو باليمين من المدعى عليه على طول الكلام، اليمينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا لم يثبت عند القاضي وثيقة يبين بهذا الحق، وحلف المدعى عليه زورا وكذبا، فليعلم ان ذمته لم تضع، وان هناك حاكما هو احسن الحاكمين مطلع على حقيقه الامر، وسيقضي يخصم يوم القيامه عليه فياخذ حقه منه. فمن اجل تفادي هذا الموقف عليك ان تؤدي هذا الحق، وان لم يكن به بينه حتى لا حكم القاضي انك بريء، فالقاضي انما يحكم على الظاهر. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما احكم على نحو ما اسمع، يقول صلى الله عليه وسلم انما انا بشر وانكم تختصمون الي، وانما اقضي على نحو ما اسمع، ومن قضيت له بحق ياتيه فلا يعصيه، فانما اقطع له قطعه. ولهذا يقول جل وعلا فان امن بعضكم نارا فليؤدي الذي سلم امانته، اخوك رزق به واعطاك ما له ولم يكتب عليك وثيقه ولم يكتب عليك شهود، فهذه أمانة في ذمتك يجب عليك أن تؤديها بدون محاكمة وبدون مداخلة. إذا كنت تريد إنقاذ نفسك وتريد براءة ذمتك هذه أمانة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه، ليتق الله ربه، يعني لو ان الناس بما فيهم القضاة لم يطلعوا على حقيقة الامر وبرأوا ساحتك من هذا الحق المدعى لك، عليك ان تتقي الله عز وجل وأن تؤدي هذا الحق الذي تعلم أنه في ذمتك، وأن تركه من أجل أنه لم يثبت بدليل ولا شهود. الواجب عليك أن تتقي الله وأن تؤدي الأمانة، تؤدي هذا الحق الذي تعلم أنه في ذمتك. فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، هذا نهي من الله سبحانه وتعالى. عن خيانة الأمانات التي يعلم الإنسان أنها في ذمته وأنها في عهدته. الواجب عليه أن يؤديها عند طلب صاحبها من غير مماطلة ومن غير تأخير، وأن يبادر بإبراء ذمته منها، لأنه يعلم أنها عنده. وإن كان الناس لا يعلمون ذلك، ما دام أنك تعلم أنت أن عندك هذه الأمانة والناس لم يعلموا بها، ربما أن بعض الناس إذا شاف الناس لا يعلمون بها ربما أنه يجحدها، ربما أنه يجحدها لأن الناس لا يعلمون، الحكام والقضاة والشهود والناس لا يعلمون، فلا ليس عند صاحبها إثبات. فربما أن ضعيف الإيمان ينكرها ويجحدها. الله توعده فقال له لو تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، اعلموا أن أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يعظم الأمانة فيقول صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمن ولا تخن من خان، أد الأمانة إلى من ائتمنك. هذا مثل قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بما أمر به الله سبحانه وتعالى، ووصف الخائن في الأمانة بأنه منافق، قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. الذي يخون في الأمانة هذه الصفة هي صفات المنافقين، وإن كان مؤمنا، لأن النفاق على قسمين: نفاق اعتقاد وهذا كفر بالله عز وجل وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، المراد بهم أهل النفاق الاعتقادي الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالرسول ولا يؤمنون بالآخرة، وإنما يتظاهرون بالدين وهم في ذات الكفرة، كحالة المنافقين الذين نزل فيهم القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في سورة براءة وغيرها. وهذا النفاق لا يوجد في مؤمن أبدا، لا يمكن يبتلع هذا النفاق مع الإيمان أبدا. فصاحبه في الدرك الأسفل من النار. النوع الثاني النفاق العملي، ومنه النفاق العملي، بأن يكون الإنسان مؤمن بالله ورسوله ولكن يحصل منه بعض الأعمال التي هي من صفات المنافقين، مثل الكذب في الحديث، ومثل الخيانة في الأمانة، ومثل إخلاف الوعد، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإذا خاف خلف الدر، وإذا عاهد غدر. هذا يسمى النفاق العملي، يصدر من بعض المسلمين ضعاف الإيمان وأصحابه يعتبرون من أصحاب الكبائر، إن شاء الله غفر لهم وإن كان عذبهم، ولكنهم لا يخلدون في النار يخلط المنافق النفاق الاعتقادي. كانت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تستعير النفاع وتجهل العرية، معناها أن تأخذ حاجة من أخيك تستفيد منه ثم تردها عليه، هذه عرية، هذه عرية. تأخذ السيارة تستأذن صاحبها وتأخذها تركبها إلى بلد تحمل عليها عرية، تأخذ الدابة تركبها وتحمل عليها تردها على صاحبها بعد ذلك، هذه عرية. تأخذ الإناء حط بحقيق أو الكبر حط بحقيق تردها على صاحبها، تأخذ الدلو ترمسها من أجل الفسقة من الجنة، هذه عرية. العارية هل معروفة عند المسلمين، ولا حرج أن تطلب العارية من أخيك يعينك إياها، وأيضا صاحب الحاجة يستحق له أن يعينك، لأن هذا من التعاون على الخير. إذا كان عندك حاجات الناس بحاجة إليها فمن المستحسن والأفضل أنك تغير المحتاجين، يذهب البلد يبيع، يطبخ طعام في قدر يده، ثوب يلبسه في مناسبة يحتاج للبلد في مناسبة، أي عالية يستفيد منها أخوك ويردها عليه بعد الفرار منها. قد توعد الله الذين لا يعيرون الناس، قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون ويمنعون الماعون. المراد بالماعون هنا العارية، لا ينبغي للإنسان أنه يمنع العارية إلا إذا خاف من هذه المستحيل أنه يجحدها أو يعبث فيها، له الحق أنه يمتنع عن الناس الستارة والناس الطيبين. فلا ينبغي للإنسان إذا طلب منه أنه يعيد أخاه شيء إنه يمتنع من ذلك، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى ومن عمل الخير. كانت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تستعير من الناس، لأن العارية عند الصحابة أمر معروف ومثل الخير، ولكن هذه المرأة صار فيها خصلة سيئة، تحمل على الناس تستعير النساء ثم تجحدهم تنكرهم. فثبت عليها ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، لأنها أصبحت سارقة تحصل على السرقة بالاستعارة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وكانت امرأة لها مكانة ومن قبيلة معروفة، فهم أهلها لذلك، لأن هذا عار عليهم أن امرأتهم تقطع يدها. طلبوا من أسامة بن زيد رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الحجة، طلبوا منه أن يشفع عند الرسول في ترك قطعها. فجاء أسامة بن زيد رضي الله عنه بتسمية يريد الشفاعة لهذه المرأة، فغمض النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضبه على أسامة وقال: أتشفع في حد من سبيل الله؟ وإن الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على علم شأن الأمانة، أخوك ائتمنك على ماله وبذله لك وكافأت عباد ذلك بالجحود والإنكار واستبقت ماله والعياذ بالله، هذه جريمة، هذا مما يدل على عظم شأن الأمانة. والأمانة ذكرنا على نوعه على سبيل المثال. النوع الأول وهو الأصل والأساس الأمانة فيما بين العبد وبين ربه عز وجل، وذلك بفعل ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى الله عنه. هذا أعظم الأمانات، أمانة الدين، أمانة الدين هذه العظيمة بينك وبين الله. فإخلاص العبادة لله أمانة، الله خلقك لعبادته، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقك لعبادته وتكفل برزقه، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعموه، إن الله هو الرزاق من قوة اليتيم. الله أوجدك من العدم وأعطاك الصحة والجسم والحواس وأعطاك الرزق وأمرك بعبادته، فإذا لم تعبده فقد خنت الأمانة التي بينك وبين الله. وإذا عبدته وأشركت معه غيره قد خنت الأمانة، لأن الله أمرك أن تعبده وحده ولا تشرك به شيئا. فإذا أشركت بالله العبادة هذه كمان من أمانة العبد، سواء كان هذا الشرك ظاهرا كعبادة الأصنام كعبادة الأضرحة والقبور، شرك ظاهر الذبح لغير الله، النذر لغير الله، تقرب إلى غير الله، تبرك بالأضرحة والمزارات، طلب البركة منها، الاستغاثة بأصحابها، هذا الشرك الأكبر، شرك ظاهر مخرج من الملة، وهو خيانة للأمانة، لأن الله خلقك لعبادته وحده لا شريك له، تعبد الله ولا تشرك به شيئا. أو كان الشرك خفيا، الشرك الخفي هو الذي يكون في القلوب ولا يظهر للناس، كذلك الترهية والسمعة، أي كان يعمل الطاعات ولا يشرك بالله في الظاهر، لكن يشرك بالله في النية، لأن قصده من هذا العمل لغير وجه الله سبحانه. يصلي من أجل أن يمدحه الناس ويثنوا عليه، يتصدق، يبذل المال، يتبرع من أجل أن يقال هو جواد، يتغير، يطلب العلم، تعلم، يتكلم، يعود، يذكر، قصده الرفعة عند الناس والنجح. هذا الشرك الخفي يبذل العمل وصاحبه متوعد بالوعيد الشديد، قد جاء في الحديث الصحيح ان اول من تسعر به من النار يوم القيامه ثلاثه: احدهم قاتل في سبيل الله حتى قتل ويساجد يوم القيامه فيساله الله ماذا عملت؟ فيقول: يا رب قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول الله خلاله: انما قاتلت من يقال هو شجاع وقد قيل، ثم يؤمر به الى النار. ومن كان الرجل الثاني رمي، ياخذ رمي تاجر ينفق الاموال ويتبرع تبرعات الرحمه ويتاجه يوم القيامه، فيقول الله ماذا عملت؟ فيقول: يا رب ما ترك من شيء تحب الانفاق فيه الا انفقت فيه. فيقول الله له: كذلك انما انفقت المال ليقال هو جواد وقد قيل، ثم يؤمر به ويشهد الى النار، لان قصد غير وجه الله عز وجل. الثالث عالم، عالم تعلم العلم وعلم الناس ودرس يتابه يوم القيامة، فيسأله الله عن علمه ماذا عمل به؟ فيقول: يا ربي علمت، قرأت فيك القرآن، تعلمت فيك القرآن وعلمته. فيقول الله: كذب، إنما تعلمت أو قرأت القرآن ليقال هو عالم، هو عالم وقد قيل لو أن وجوده يسحب من النار. هؤلاء خالي الأمانة باطل بينهم وبين الله، الناس لا يعلمون ذلك. فيصلي مع الناس ويتصدق ويدرس ويدرس، والناس ما لهم إلا الظاهر، لم يدخلوا ويجيب عليه، لكن هو في نفسه لا يريد ثواب الله وإنما يريد رياء والسمعة. قال الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. وإن نعوذ بالله، هو خطير جدا، وهو من الخيانة الأمانة. كذلك بقية أوامر الدين التي هي دون الشرك، المعاصي كلها خيانة للأمانة. فالذي يعصي الله في أمر من الأمور يكون قد خان الأمانة، سواء كانت هذه المعصية من الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك، ترك الصلاة وترك صلاة الجماعة، ترك صلاة الجماعة، أما ترك الصلاة الجماعة هذا كبر، أما ترك صلاة الجماعة فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. وإن صلى في بيته صلاة صحيحة ولكنه ترك واجبا، ترك واجبا يعاقب على تركه، لأن صلاة الجماعة واجب. وكذلك السائر المعاصي التي تخالف فيها ما أمر الله تعالى به أو أمر به رسوله، ترك الواجبات أو بعضها، الصلاة أمانة كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، الزكاة أمانة، الصيام أمانة، الحج أمانة، الابتسام من الجماد أمانة، الإنسان الآن مأمور أن يتطهر بالصلاة، تطهر من النجاسة، بأن يغسل النجاسة من ثوبه من بدنه، هذا طهارة من النجاسة، والطهارة من الحدث أيضا بالوضوء إن كان الحدث حدثا أصغر، وبالاغتسال إن كان الحدث حدثا أكبر. هذه أمانة بينك وبين الله، الطهارة أمانة. فيجب عليك أن تتطهر للصلاة كما أمر الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأيدي رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جمرا فتطهروا، يعني اغتسلوا. هذه أمانة، الطهارة أمانة. فلو أن الإنسان صلى بدون وضوء أو صلى بدون اغتسال عليه جنابة، الناس ما يدرون عن هذا، صلى وخلاص، لكن الله يعلم سبحانه وتعالى إن هذا الإنسان مصلى وعلى غير طهارة، هذه خيانة. كذلك لو أن الإنسان تطهر توضأ لكن ما أسبغ الوضوء، يعني توضأ وضوء شكلي ما أسبغ الوضوء، بادي كم من الأعضاء ما حمله الماء، بدي ولو مقدار ملع قدر الدرهم في الرجل أو في اليد أو في الوجه ما جاء ماء لا صح الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يقدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره بالإعادة وقال: ارجع فأحسن وضوءك. وقال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب وبطور الأقدام من النار، لأن أصحابه قد يتساهلون، لا يشتغل على العزم ولا ثم لا يذلل، يبقى بعض العظم ما وصل ماء، لأنه لا يهتم بهذا ولا تعاهد. هذه أمانة، طهارة من الجنابة، طهارة من الحدث الأصغر، هذه أمانة. عليك أن تحفظ هذه الأمانة وأن تتطهر كما أمرك الله سبحانه وتعالى. هذه الأمانة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى للمحافظة على دينه وأداء ما أوجب الله عليه حسب استطاعته وتجنب ما حرم الله عليه. فإذا خالف في بعض الواجبات أو ارتكب بعض المنهيات فإنه لم يؤدي الأمانة إلى بينه وبينه. أما الأمانة فيما بينك وبين الخلق هي أمانات كثيرة، أعظمها أعظم الأمانات التي بينك وبين الخلق الوفاء بالعقود. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا عقدت عقدا مع إنسان حتى ولو كان كافرا عقدت عقد يجب عليك وفاده مع المعقول له وإن كان كافرا، فكيف إذا كان مسلما؟ أوفوا بالعقود، عقد البيع، عقد الإيجار، عقد النكاح، عقود المقاولات، عقود المقاولات، كل العقود التي تجري بين الناس يجب عليهم الوفاء بها، أمانة، أمانة بينك وبين الناس يجب عليك أن تجري بها. فالذي يبيع ويشتري يجب عليه أن يفي ببيعه والشراء، لا يغش ولا يخدع ولا يكذب ولا يفتن العيوب التي في السلع، هذه أمانة. البيع والشراء أمانة، يجب على الذين يزاولون التجارات كبيرة كانت أو صغيرة، هذه الأمانة. كذلك الإيجارات بين الناس، تطلب الإجارة، إجارة المساكن، إجارة السيارات، إجارة سائر الأشياء، الإجارة بين صاحب العمل والعامل، العمال الذين يستقبلون العمال أو يستأجرون العمال من الداخل، هذه أمانة بينهم. يجب على العامل أن يفرض العمل، ويجب على المستأجر أنه يأتي يفرض الإيجار. قال صلى الله عليه وسلم: أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. الأجير أعط الأجر قبل أن يجف عرقه، كان يكون يهرع من العمل على طول تعطيه أجره بغير مماطلة بغير تأخير. ففي الحديث القدسي قال الله سبحانه وتعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. الله خصمهم يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطاني ثم رجب، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطيه أجرا، استوفى منه العمل ولم يعطيه أجرا. والأجير المسلم لا يستطيع يحصل على أجر من هذا الظالم، خصوصا إذا كان مستضعفا. الله جل وعلا يوم القيامة يخاف عن هذا المظلوم، هذا الذي خاصيت لإنسان تكذب عليه ولا تسأل عليه ولا تعطيه رشوة، الذي خاصمك رب العالمين يوم القيامة، الذي خاصمك عن هذا المظلوم يوم القيامة هو رب العالمين. حتى ولو كان كافرا، لو كان كافرا لا يجب ان يكتشف حقوق الناس، ولو كان كافرا لا يجرمنكم ولا يجرمنكم شنعان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. فالاجير يجب ان يعطى حقه اذا ادى العمل على يد المسلم، فلا يكون مقاوم. المقاوم الذي يعظم المقاولات يجب عليه ان يهدي بما يفضل ويؤدي المقاوله على الوجه المطلوب، وحينئذ يجب على المقاوم أن يعطيه استحقاقاته كاملة من غير ما غفر. هذا يجب عليه يؤدي ما عليه من العهد، وهذا يجب عليه أن يؤدي ما عليه من الفتور التي التزم بها، فهذه من الأمانات التي أمر الله سبحانه وتعالى بأدائها. كذلك عقد النكاح، هذا عقد عظيم، وأخذنا منكم ميثاقا غنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالنساء، يقول السيف بالنساء خير، فإنهن عوان عندكم، يعني محبوسات تحميكم زوجهن بكلمة الله. الله تعالى يقول لما أمر بأداء المهر إلى المرأة قال سبحانه: فكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غنيا. عقد النكاح هذا ميثاق الغني، يجب عليك الوفاء، يجب على الزوجة أن تؤدي حق زوجها، حقوق الزوجية لا تباطل، لا تنفذ على زوجها، لا تتكبر، لا تمتنع من فراشه. والزوج أيضا يجب عليه أن يؤدي حق زوجته عليها، عليه لا يستضعفها، وعاشرهن بالمعروف، فإمساكم بمعروف أو تسليحهم بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتم لهم من خير. المهر حق الله، هذا من الأمانات التي بينك وبين الخلق. كذلك من الأمانات التي بينك وبين الخلق عقود الوظائف، وهنا نحن بسبب الحديث عنه الآن. عقود الوظائف التي بين ولي الأمر وبين الغائب، الموظفين سواء كانوا عسكريين أو كانوا مدنيين، كل الموظفين يتحملون لأمانة الوظيفة، لأنها عهدة وضعها ولي الأمر في رقابهم، فيجب عليهم أن يقوموا بها خير القيام. فالموظف سواء كان عسكريا أو مدنيا، سواء كان مدرسا أو طالبا، سواء كان موظفا في دائرة الزواجات أو في دائرة أي دائرة من الدوائر أو في أي دائرة من الدوائر، يجب على الموظف أن يؤدي عمل الوظيفة على الوجه المطلوب، بأن يحافظ على الدوام الرسمي من أوله إلى آخره، ألا يضيع منه شيئا، أن ينهي المعاملات التي طلب منه إنهاءها، ولا يماطل الناس، يردد المستضعفين، يذم الأقوياء، أو أعظم من ذلك يأخذ الرشوة فيقدم أصحاب الرشوة على المستضعفين وعلى المخطئين. هذا من خيانة الأمانة، خيانة لله سبحانه، وخيانة أيضا لولي الأمر. هذا من أعظم الخيانة. فالواجب على الموظفين عموما في أي مجال من مجالات الوظيفة، يجب عليهم أن يؤدوا الأعمال التي ينوطق بهم على الوجه المطلوب، وإذا أدوها على الوجه المطلوب استحقوا الراتب، وصار الراتب حلالا طيبا يأكلونه حلالا طيبا. أما إذا لم يؤدوا العمل على الوجه المطلوب أو لم يؤدوه كاملا، فإن هذا الراتب الذي يأكلونه يأكلونه بغير حق، ويأكلونه حراما لأنهم أخرجوه بغير حق، وسيخافون عن يوم القيامة.
عمله أكلم الشريك.
أما إذا لم يؤدوا العمل على الوجه المطلوب أو لم يؤدوه كاملا فإن هذا الراتب الذي يأخذونه يأخذونه بغير حق ويأخذون حراما لأنهم أخذوه بغير حق وسيحاسبون عنه يوم القيامة. أما لو صدق وأدى العمل الوظيفي على الوجه المطلوب فإن كان بذلك ينوي إذا كان بذلك أولا قلنا إنه يكون حكمه حلالا هذا شيء لا تظن. ثانيا إذا صلحت نيته وأراد بعمله التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأراد نفع المسلمين بعمله فإنه زيادة على الراتب الذي أخذه حلالا طيبا زيادة على ذلك يؤجر من الله سبحانه وتعالى لأنه نفع المسلمين وقام بعمله المسلمين بنية صالحة وسد ثغرة من ثغرات المسلمين فيكون له بذلك الأجر العظيم. وعملكم هذا أنتم أيها الإخوة هذا عمل جليل وهو شراسة الحدود هذا والله عمل جليل تنبه له. من صلحت نيته وقام بعمله فإن له الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى لأنكم تكفون عن المسلمين شرورا كبيرا تراقبون الحدود شرور المسلمين لئلا يتسلل منها الفساد إلى بلاد المسلمين تمنعون العابثين تمنعون الأعداء أن يتسللوا إلى بلاد المسلمين تمنعون المواد المحرمة كالمسكرات والمخدرات فبهذا تكونون على شرور عظيمة من شرور المسلمين ولو حصل عليكم كثير من التعب والمشقة فصلوا فإنكم على أجر عظيم. عملكم هذا من أشرف الأعمال وأنفع الأعمال لمن صدقت نيته وأنتم كذلك إن شاء الله أنتم أحسبكم كذلك إن شاء الله ولا وجدت على الله أحد. فاعلموا أنكم على شرور المسلمين وأنكم تمنعون عن المسلمين بتوفيق الله سبحانه وتعالى شرورا كبيرة لو تركت أو تفوهد فيها لأضرت بالمسلمين وأضرت ببلادهم ولا انتشر الفساد وعمل الشر ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهودكم الموفقة الطيبة تصبح بلاد المسلمين آمنة مطمئنة بإذن الله سبحانه وتعالى. فلنحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى ولنعلم أن هذا العمل أمانة عظيمة أمانة عظيمة حملتم إياها ونسأل الله أن يعينكم على تحملها وأدائها ونسأله أن يزيدكم على ما تقومون به الخير الكبير. فحراسة حدود المسلمين هذه من أعظم الأعمال بل إنها من حماية الصغور والمرابطة للصغور صغور المسلمين وهذا عمل كان معروفا عند المؤمنين من قديم الزمان حراسة الصغور والمرابطة للصغور هذه كانت عند المسلمين من عهد من عهود المسلمين الأولى وهي من المرابطة في سبيل الله لمن صلحت نيته. وقد جاء في الحديث أن عينين لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله فأنتم في هذا العمل تحرسون في سبيل الله، تحرسون بلاد المسلمين. والخطأ الذي يحصل في هذا لا قدر الله خطر عظيم. إذا أخطأ الموظف في الدائرة هلقة، هذا لا شك اللي فيه مفسدة. لكن إذا أخطأ واحد من حرس الحدود وتكلم إلى بعض بلاد المسلمين شيء من المحظورات، فالخطر في هذا أشد من خطر الموظف العادي الذي هو بداخل البلاد. فلا شك أن عليكم مسؤولية عظيمة، ولا شك أن هذا العمل عمل جريء، وعليكم الصبر، فإن هذا في سبيل الله سبحانه وتعالى، وعليكم باحتساب الأجر، وأن تؤدوا هذا العمل جنية أنكم تحرسون بلاد المسلمين وتدافعون عن إخوانكم المسلمين في بلادهم. فكل أمر يحصل في البلاد، كل أمر يحصل في البلاد من شرور الخارج إنما هو بسببكم وبسبب مجهوداتكم. فإذا سلمت البلاد من دخول الشرور إليها من الخارج فإنما هذا بسبب مجهوداتكم، بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. ولا تنسوا أن لكم في ذلك الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم على تحمل هذه الأمانة، وأن يوفقكم لأدائها على الوجه المطلوب، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والنية الصالحة في ما نقوم وتقومون به من أعمال فيها نفع للإسلام وللمسلمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع للقيام بما أوجب الله علينا، وأن يغفر لنا تقصيرنا وخطأنا، وأن يضاعف لنا ولكم الأجر والثواب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا يكفي هذا، بل لا بد من تبليغ المسؤولين عن هذه الأمور المنكرة، تبلغون المسؤولين من أهل الحسبة في هذه البلاد، تبلغون من لهم القدرة على منع هذه المنكرات من المسؤولين. فأولا يجب عليكم غض البصر، استعينوا بالله عز وجل بذلك، ومن غض بصره عما حرم الله فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه نورا في قلبه وبصيرة في قلبه. ومع غض البصر هذا منكر، يجب عليكم أن تبلغوا المسؤولين في إنكاره وإزالته، ويكون لكم الأجر في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم يستطع هذه المثالك إن لم يستطع هذه أنتم لا تستطيعون تغييره باليد ولكن تستطيعون تغييره بالبيان للمسؤولين وإخبار المسؤولين عن هذا الشيء يكون لكم بهذا الأجر العظيم والثواب الجزيل إن شاء الله.
لذلك يكون أرسال وقت إقرار المغرب فهل يجوز لي أن أبقى في ذلك؟
إذا كنت في خسارة تدخل عليك وقت المغرب وأنت في خسارة لا تستطيع التحمل في أثناء العمل أخر صلاة المغرب ولو جمعها مع صلاة العشاء جمع آخر فإذا انتهى في الخسارة صلي المغرب أول ثم صلي بعدها صلاة العشاء جمع آخر كل هذا من العذر الذي يبيح الجامع.
نعم. حاولنا القطع على المهرج ولكنه حاول الفرار منا حصل الاجر له هل يلزمنا في ذلك الكفاره؟
لا هذا ما هو الكفاره هذا هو المفسد هذا هو المفسد انه قتله دفعا لشره قتله دفعا لشره ليس به كفاره. وأن آخر شيء بدون مقابل عمل هل تتوبه الله سبحانه وتعالى وترك هذا الرهان في المستقبل وعليه أن يتثبت بقدر ما يرى أنه أخذه بغير حق تثبت به الذي يرى أنه أخذه بغير حق يتثبت به مع التوبه إلى الله في المستقبل ووقت العمل.
قلت
للشيخ رضي الله عنه في اولاد سيكون في مناسبه القاعه فراغ فكيف تنظر لتعلم القران الكريم وما هي طرق تعلم القران الكريم واذا كان عندكم اوقات فراغ فالذي اراه انكم تطلبون من الشؤون الدينيه عندكم أنه يعلمون مدرسين للقرآن وأن مدرسون اليوم لله الحمد بكثرة موجودون متوفرون بكثرة فتطلبون من الشؤون الدينية أن تعلم لكم مدرسين للقرآن وعلى أمر سهل لله الحمد وهذا من أعظم أعمال الشؤون الدينية فأوصي المسؤولين عن الشؤون الدينية أن يمتلكوا هذه الفرصة وأن يوجدوا المدرسين لهؤلاء الإخوان الذين يكون عندهم أوقات فراغ وعندهم رغبة في دراسة القرآن هذا من أعظم أعمال الشؤون الدينية ومن أعظم أعمال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول الشيخ نرى من بعض إخواننا قبل التعاون على
الناس تهلل
من
قصيحة
ذلك
حجر
الله
الله المستعان هو قبل من يسلم منه يعني الإنسان يرجو نفسه ولكن الإنسان يتوب إلى الله ويستغفر ويتخلى عن هذا الشيء والله يعلمه سبحانه وتعالى لأن هذا الشيء طبيعي في الناس حب الظهور كل شيء طبيعي في الناس ولكن الإيمان بالله عز وجل يلهم هذا الشيء يلهم هذا الشيء ولهذا يقول الشاعر يهوى الثناء مبرد ومقصر حب الثناء طبيعه الانسان اي شيء فيها وجهه بالطبيعه ولكن كل ما قوي الايمان ذهب هذا الشيء فعلى المسلم ان يقنع نفسه يتذكر ضعفه ويتذكر فضل الله عليه يخاف من الله عز وجل ثم يذهب عنه هذا الشيء. نعم.
يقول هذا السؤال الضرورة الشيخ، هل يجوز قراءة الرقية الشرعية على أحد غير المسلمين العبادة بالقرآن؟ هل يكون كذلك الأثر والمحض غير المسلمين جائز مع ذكر الضرورة حفظك الله؟
ماذا نعلم العلاج بالقرآن حتى لو كان من غير المسلمين؟ بدليل أن الصحابة الذين كانوا في سفر ونزلوا عند حي من أحياء العرب واستضافوهم فلم يضيفوهم، فقدر أن سيدهم وكبيرهم في هذه الليلة هجر لدغته عقرب أو ثعبان، فجاءوا إلى الصحابة وطلبوا منهم أن يلقوا أميرهم يعني يقرأوا عليه، فقالوا إنه عندنا السبب ناكل فلم تنزله ولا نرقى إلا بأجر بأجر، فأعطيهم قطيعا من الغنم. فجاء أحد الصحابة وقرأ على هذا الذي سورة الفاتحة، فقام تأمل مثل طبيعي قال، فأخذ القتلة وقال لا تتصرف بي حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم ومعهم قطيع الغنم، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما حصل، فقال لهم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، اضربوني معكم بسهم. فأخذوه وأعطوا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم، فالرسول أخذ هذا من أجل أن يكذب خواطرهم ويزين لهم أن هذا شيء جائز لا حرج فيه. لا. ربما يكون هذا من أسباب دخول الكافر في الإسلام، ومن من أسباب الدعوة إلى الإسلام. لا. إذا كانت المرأة صالحة في دينها وعلمها وأيضا صالحة مع والديك، لا تسيء إليهما، لا تسيء إلى والديك، وإنما تعاملهما معاملة طيبة، فلا يلزمك طلاقها. ولو أمرت والدك لا يلزمك أن تطلقها، إن شئت طلقها وإن شئت فلا تطلقها، ما دامت أنها مستقيمة في دينها وعرضها، ولا تعتدي على والديك ولا تؤذيهم، سيرتها صالحة وسلوكها حسن، فلا يلزمك طلاقها. قد في الحوار إن شئت طلقها وإن شئت فلا تطلقها. لا.
يقول كانت الشيخ لا يمكن كل ذات للمسلم ان يصلي ركعتين قبل ان يدرك.
نعم، من دخل الى المسجد يريد الجلوس فانه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، بقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذه الهاتان الركعتان تصليان بتحيه المسجد.
لا.
يطوف ويسعى يكمل العمرة، فإن كان يطوف ويسعى مفصل إلا يحمل، يحمل ويطاف به محمولا ويطاف به ويسعى به أيضا محمولا على عرفة. المهم لازم من هذا، لذا نحرم بالعمرة يجب عليه أن يؤديها، ولو أن يكون محمولا بالطواف وفي السعي، فإذا أدى العمرة وقصر أو حلق رأسه يتحلل من إحرامه. لا.
يقول الله تعالى:
أن تصلي في المسجد فإنه يجب عليك لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وجاءه رجل أعمى يطلب منه أن يخصص له أن يصلي في بيته لكثرة ما يلقى من المشقة بينه وبين المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، فإني لا أجد لك رخصة. فالسائل يرتقى الى الله اذا كان يستطيع ان يصلي الى المسجد ولو مع المشقه، المشقه فيها اجر ان شاء الله وفيها بخير، وكل خطوه يحصلها الى المسجد يرفعه الله بها درجه ويحط عنه بها خطيئه، فلا يحرم نفسه من هذا الاجر. واذا كان فيه مشقه فالاجر اعظم، اما اذا كان فيه مشقه شديده ولا يستطيع الخلود معها كالمريض مثلا او المقعد الذي ليس له ما ينقله لنفسه، هذا يسلم المكان انه يعلم الحمد لله. لا.
جزاكم الله خيرا. الثاني يقول طريقه الشيخ اظهر في الحادث الى الخلود ان ماذا يجب عليه؟ جزاكم الله خيرا.
هذا حسب الإبادة، إذا كان عليك نسبة، إذا كان عليك نسبة من الحادث في الخطأ ولو نسبة قليلة ولو 1%، أو كانت كل النسبة عليك يعني 100%، فعليك الخطأ لا تغفل. قال تعالى: ومن قتل المؤمن خطأ فتحرير رقبة المؤمنة فدية مسلمة إلى أمس إلى قول حمى الموجب اسيان شهرين وتتابعين. أما إذا كان الحادث ليس عليك منه مثله، ترى المخطئ هو الجانب الثاني 100%، الخطأ عليه 100%، ليس عليك كفارة. لا.
جزاكم الله خيرا. أما الجانب يقول فضيلة الشيخ العلمي في المؤكدة ما رأى من الحديث عن الجمر وقيامه وغيره، أما وكان يكسر كبر المسجد
الكبير كذلك المسعود،
فالسؤال
هنا
يقول هل
هذا التكبير جماعي أم ماذا؟ هذا لا يعتبر تكبير جماعي، وإنما يعتبر أنه يكبر وإذا سمعه الناس كبر يكسر. أن التكبير الجماعي هذا ملزم، أن صوت واحد إلى هنا في واحدة يشبه الأواشير هذا بدعة. أما إن كان يكبر نفسه ويسمع الناس كبروا فهذا لا يسمى تكبيرا جماعيا، وإنما لا يسمى خدع يقتدون به ويعملون مثل عمله من غير اتفاق على نعمة معينة لصوت واحد، كل يكبر لنفسه. هذا الذي ورد عن الصحابة أنهم يكبرون، فإذا سمعهم الناس في الأسواق كبروا مثلهم اقتداء بهم في الخير. نعم.
جزاكم الله خيرا.
نعم.
يقول: أقرأ بعض الناس مبلغا من المال وتأخر في الزكاة عدة مرات، فهل يجب أن يزود زكاة هذا المال؟
إذا كان المقدر مؤثرا، إذا كان سبب التأخير إلا المقدر المؤثر لا يستطيع يسدد، فليس عليك الزكاة حتى تقدر هذا المبلغ، تزكيه بعد قليل عن سنة واحدة فقط. أما إذا كان المقدر المؤثر القادر على الوفاء فهو في الأمس فهل تركت المبلغ عنده ولم تطالبه به كفاية الملك، فعليك الزكاة عن كل كلام، لأن هذا المبلغ مثل المال الذي عندك سواء سواء لا تخاف عليه من الضياع، لأنه عند فقه وعند أمين إجاز، لكن أنت تركت الكبار إذا يستنفع تساهلا منه، فهذا لا يسقط الفساد ولا يسقط حق الفقراء عنه. نعم. حجه صحيح ان شاء الله، ولكن اذا كان خرقه يزيد في منها ليال وايام التشريق الحادي عشر الى الثاني عشر والثالث عشر اذا لم يتعجل، اذا كان ترك المدينه فهو قادر على المدينه يكون عليه فدية، يكون عليه فدية ينضح شاة في مكة ويوزعها على فقراء الحرم. أما إذا كان خلقه للنبي في عذر لا يستطيع يبيت في منى إلا لأنه ما وجد مكان وما عيالي ولا يقدر يترك عيالي ويروح يبيت وحده في منى، أو أنه مريض ولا يستطيع الذهاب إلى منى فهذا معذور، أو عنده عمل من المسلمين متطلب أن يكون خارج منى مثل الجنود والمسؤولين وعلماء الأطباء والمسؤولين عن أعمال الحديد، هؤلاء المعلومون ليس عليهم بيات، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة ورخص للسقاة الذين يسقون الحديد ويرعون إبل الحجاج، رخص لهم بترك الوضوء في منى نظرا لعمرهم. حديدها يا إله الحمد يمكن حمولة إذا كان هناك عيور كيف عن الحل، وإذا كان ليس لك عيور وإنما أنت متساهل يكون عليك فدية، أما الحج فلا يصح على كل حال ولا يصح. نعم.
هل موضوع عثمان الذي تكلمتم فيه خاص بالأمانات الحسية أن يحمل أيضا أمانات الحية مثل إذا كان الشخص على مثلا
أمانة للسر من الأسرار نعم الأمانة عامة كما ذكرت، إذا ائتمنت أخوك على السر هي أمانة، لا تخفي لا تخفي السر الذي بينك وبين أخيك هذه أمانة، وكذلك جارك أمانة لا تطلع على جارك ولا تتبع عورات جارك أو تسمع إلى جارك وماذا يقول هذا أمانة، خيانة للأمانة، الجوار خصم الجوار هذا أمانة لما بينك وبين أخيك المسلم، الأمانة عامة كثيرة المشهورة، إذا استشارك أحد تشارك في زواج تشارك في بيع وشراء المشهورة أمانة، يجب عليك أن تنصح لها وأن تشير عليه بما تراه أنه هو خير والصواب، ولا تشير عليه بما ترى أنه نقص، الخيانة المشورة أمانة، إذا استشارك أخوك تنصح له، فإذا لم تنصح له فإنك لم تؤدي الأمانة التي بينك وبينك. لا
إذا نقصت فيها يقول المنصور إن هذه سنة لله فاعلها ولا يعاقب إلى عاقب السؤال مثل تكون سنة الذكر ومتى تكون لازمة ترك الحرام أو الدخول بالعلم
لا شك إن العوامل في القرآن والسنة منها ما هو يدل على الوجود ومنها ما يدل على الاستحباب، الواجب هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه مثل الصلوات الزكاة والحج والصوم واجبات، وهناك أشياء ليست واجبة بل هي مستحبة، من فعلها له أجر ومن تركها فله فعله، مثل صلاة الضحى صلاة الليل تهجد في الليل، مثل صدقات التطوع هذه مستحبة، أما الزكاة هذه واجبة، الزكاة واجبة، أما الصدقات الزائدة على الزكاة تبرعات هذه مستحبة، إن فعلتها فلك أجر وإن تركتها فلا يجب عليك. نعم.
يكون هذا السائل هو بعض الاحاديث الوارده في استنهارهم في حمل الامام في اخر الزمان وما يترتب على ذلك، وان تحقق بعض ما ذكر في واقعهما وما نقل حديثا مقابل ذلك.
نعم، ورد في الاحاديث ان الامانه تقل في اخر الزمان. قال صلى الله عليه وسلم: أبغى ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون منه الصلاة. وجاء في الحديث أن الأمانة ترفع من صدور الرجال ويبقى أثرها، ثم بعد مدة يزول الأثر ويصبح الناس يتبايعون ويتعاملون بدون أمانة، هذا في آخر الزمان. وجاء في الحديث هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري، ذكر بعد قرنه اثنين أو ثلاثة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم يأتي خلوف يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يفعلون، ويخونون ولا يخونون، ويظهر فيهم السمن. هذا يشكل الأمانة حقل في آخر الزمان وفي النهاية ترفع، لا يبقى منها شيء والعياذ بالله. أنا من علامات الساعة. نعم. أخي طلاب، لقد انتهت مادة هذا الطريق. بنظري يجب أن اتفق مقدم لك هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيك رحمه العالمين وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الغر الميمنين وعلى جميع من سار على نهجه الى المسلمين اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إخواني في الله، حق من الحقوق العظيمة وواجب من الواجبات الجليلة الكريمة. هذا الحق العظيم والواجب الكريم الذي ما ترك بيتا من البيوت إلا ودخله، وما ترك عبدا من عباد الله مكلفا إلا تحمله. هذا الحق العظيم الذي حمل به الإنسان مسؤولية هذا الدين، بل وحمل معه مسؤوليات من هذه الدنيا. هذا الحق العظيم عرضه الله تبارك وتعالى على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنه وأشفقن منه، وحمله الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ألا وهو الأمانة التي يحملها الإنسان في عنقه في هذه الدنيا، والموقف بين يدي الله عز وجل التي يرهن ويحاسب عنها. هذا الحق أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه أننا مأمورون بآبائنا، فقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الله أمرنا بأداء هذه الأمانات والقيام بالحقوق والواجبات على الوجه الذي يرضيه سبحانه فاطر الأرض والسماوات. ولا يمكن للإنسان المؤمن بالله واليوم الآخر أن يكمل إيمانه إلا بأداء الأمانة. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا إيمان لمن لا أمانة له. لا إيمان كامل لمن خان الأمانة، ولا إيمان كامل لمن ضيع الأمانة، ولا إيمان كامل لمن فرط في حق الأمانة. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن تضيع الأمانات يدل على الانفاق والعياذ بالله. فأرجع من القمة فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منها كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كبر وإذا أتمم خان وإذا خاصم كبر وإذا عاهد غدر. فتنويع الأمانات والتكامل في الحقوق والواجبات دليل على ضعف الإيمان ودليل على تمكن النفاق من القلب على قدر ما يضيع صاحبه من الأمانة. فكل إنسان استودعه الله أمانة من الأمانات الدينية أو الدنيوية فحمل هم هذه الأمانة وأصبح قلبه مشغولا بها كيف يؤديها على أتم الوجوه، ثم قام بها على أكمل الوجوه وأكملها فهو مؤمن بالله ومن الآخر. وكل إنسان إذا تحمل الأمانات يستودع الحقوق والواجبات حملها مستخفا مستهجرا لا يؤدي حقوقها ولا يرعى واجباتها إلا كان ذلك شاهدا بينا على نفاق قلبه وانعياذ. وكلما كانت الأمانة عظيمة كلما كان تضييعها أعلم، وكلما كانت الأمانة متعلقة بالحقوق والواجبات الدينية كلما كان أداؤها آكف وتضييعها أعلم جزيمة عند الله جل وعلا. فقد حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ضرب الصراط على مثل جهنم قامت الأمانة والرحم على ذلة الصراط. وهذا كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى بجهنم ثم يضرب بالصراط على جهنم ثم تقوم الأمانة والرحم على جانب الصراط الأيمن والأيسر. وهذا يدل على أنه لم يمر على ذلك الصراط كاملا إلا من وصل رحمه وأدى أمانه. الأمانة حق عظيم، ولا يحسب الإنسان أنها شيء هين وتحسبونه هينا وهو عند الله عليم. فالمؤمن الموفق وفي كامل الوفاء، والمؤمن الكامل الإيمان كامل الرعاية لحقوق الله ورحمه. وكثير من الناس يظن أن الأمانة تقتصر على إعطاء الإنسان لأخيه ما لم يحصله، ويظن كثير من الناس أن الأمانة هي الوزائر فقط. فإن الله أن الأمانة ما تركت حقا من حقوق الدين والدنيا إلا وهي متعلقة به، سواء كان ذلك الحق قليلا أو كان كثيرا. فالأمانة في الدين والأمانة في الدنيا. الأمانة في الدين تمام حق لله جل وعلا إلا وهو أمانة في عنقه. فأين هذه الحقوق الذي هي أمانة في عنقه ومسؤولية عظيمة في رقبة توحيد الله جل جلاله أن توحده في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. فمن الأمانات العظيمة التي في عنقك أن توحد الله فتعتقد أنه رب كل شيء ومليكه، وأنه ما خلق هذا الخلق غيره ولا أوجد هذا الوجود أحد سواه. فلا الحياة أوجدت ولا الطبيعة خلقت، ولكن الله فاطر السماوات والأرض وخالق كل شيء ومليكه. ولم يستطيع إنسان أن يصل إلى قليل أو كثير من الرزق إلا من الله جل جلاله. أمامه الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ومن حقه سبحانه وتعالى في توحيده أن توحده في الطلب والقصد، فيكون سؤالك له وخوفك منه ورجاؤك فيما عنده. فلا تسأل أحد سواه، ولا تستغيث ولا تستجير بشيء جل آباه جل جلاله. فيكون تعلقك بالله سبحانه وتعالى فهذا من الفرائض والأمانات والواجبات. فإن حفظت فقد حفظت الدين، وإن ضيعه الإنسان فقد خسر الدين والدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان خفيق. وهذا أعظم أمانة حملها الإنسان، كي يحفظ الله في أسمائه وصفاته، فيؤمن بأن لله الأسماء الحسنى فيدعوه بها، ويثبت لله ما أثبت لنفسه من كتاب والسنة من الأسماء والصفات. فهذه من آكد الفرائض والواجبات. كذلك أيضا من الحقوق والأمانات المتعلقة بالدين الصلاة، الوضوء لها أمانة، والطهارة والنقاء من النجاسات أمانة، ورسم الجنازة أمانة، وركوعها وسجودها وقراءتها وقيامها أمانة. الطهارة أمانة، فلا يقوم الإنسان حتى يحسن طهارة موضع قلع الحاجة، فإن فعل ذلك فقد حفظ أمانة دينه، وإن ضيع ذلك عذبه الله في قبره. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبره فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فالطهارة إذا قضى الإنسان حاجته أمانة من الأمانات، يبالغ في تنظيف الموضع ونقائه دون وسوسة أو تفريط. كذلك أيضا الوضوء، غسل الأعداء التي أمر الله بغسلها، يبنونها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته أمانة في عمق. حتى الوجه إذا غسلته أحممت غسله واستوعبت حده، كل ذلك من أداء الأمانة. واليد إذا غسلتها وأكملت غسلها كان ذلك من أداء الأمانة. الصلاة أمانة، فأنت مسؤول عنها حين ينادي منادي الله حي على الصلاة حي على الفلاح. فأمانة في عنقك أن تقول بلسان الحال والمقال لبيك، وتخرج من بيتك إلى بيت الله جل وعلا لكي تؤدي فريضة الله عز وجل. الفجر أمانة، والظهر أمانة، والعصر أمانة، والمغرب أمانة، والعشاء أمانة. فمن أتممت ركوعها وسجودها وطهارتها وقراءتها صعدت إلى السماء وعليها نور قالت حفظك الله كن حفظتني. وما أقام أحد صلاته على أتم الوجوه إلا حفظه الله من الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن التزم بدين الله ووجد قلبه يميل إلى شهوة أو شبهة